أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. تكلمنا أيها الإخوة عن نصيب الأبناء من التركة، ثم نأتي إلى نصيب الأصول. تكلمنا عن نصيب الفروع، ثم الآية بيّنت نصيب الأصول. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه أي أبوي الميت، لأبوي الميت، الأب والأم. وذكر الأب هنا من باب التغليب، هو الأبوان الأب والأم، لكن ماذا ذكر باسم الأب؟ من باب التغليب، وهو ها هنا ملحق بالمثنى. إذن ولأبويه، ولم يقل الله عز وجل ولآبائه، بل قال لأبويه. هذا يدل أن الآية بيّنت نصيب الأب والأم دون أن تبين نصيب الجد والجدة، لكن تلك الآية في بدايتها ما قال الله عز وجل يوصيكم الله في الولدين مثلا، أو ولد في أولادكم، يدخل في الأولاد الولد ويدخل ولد الولد كذلك. ولأبويه الأب والأم، مات ميت، مات رجل، ماتت امرأة، أبوه أو أبوها على قيد الحياة، الأب الأم على قيد الحياة، كم يأخذ الأب وكم تأخذ الأم؟ باختصار الله عز وجل يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فمات ميت عنده أولاد، فأبوه يأخذ السدس وأمه تأخذ السدس والباقي يأخذه الأولاد. مات ميت عنده فقط أب وأم وأولاد، ترك أبا وأما وأولاد، فالأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والمقصود هنا إن كان له، أي للميت، ولد يشمل الذكر والأنثى، يعني إن كان له ولد من الذكور، إن كان له ولد من الإناث، إن كان له ولد من الذكور، إن كان له ولد من الإناث. لو لم يكن إلا ولد واحد، نعم. لو لم تكن إلا بنت واحدة، نعم، يأخذ الأب السدس وتأخذ الأم السدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، أي لأبوي الميت كل واحد له السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان عنده ولد. إن كان الميت مات وليس عنده أولاد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، أي ورثه أبوه وأمه فقط، إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. مات ميت لم يكن عنده أولاد، لم يكن عنده ذرية، الأم كم تأخذ من النصيب؟ مش السدس، الثلث للأم الثلث، وللأب السدس. طب والباقي برجع للأب كذلك، لأنه ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا ما في أولاد، الإخوة يرثون؟ لا، لا يرثون، ما في أب. ما دام في أب خلاص يحجب الإخوة، فالإخوة لا يرثون، إخوته لا يرثون. الأب له السدس، وله كذلك يرجع إليه الباقي، يرجع إليه الباقي. لكن انظر الشرطين، متى تأخذ الأم الثلث؟ فإن لم يكن له ولد، إذا ما كان للميت ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالأم تأخذ الثلث في حال عدم وجود الولد للميت، وعدم وجود كذلك الإخوة. الأم تأخذ الثلث في حال ميت مات، ابنهم مات، ما عنده أولاد ولا إله إخوة، لوحده هو واحد فقط مات، فالأم تأخذ في هذه الحالة الثلث. لكن إن كان له إخوة فالإخوة يحجب الأم حجب إيش؟ نقصان من الثلث إلى السدس، ترجع للسدس، ترجع للسدس. الآن إذا في أبناء للميت الأم تأخذ السدس، في إخوة للميت الأم تأخذ السدس، ما في أبناء ولا في إخوة للميت الأم تأخذ الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طب الإخوة هؤلاء يرثون؟ لا، لا يرثون. فسبحان الله، يقولون الإخوة لا يرثون، ومع ذلك حجب الأم حجب نقصان من السدس، من الثلث إلى السدس، يعني نقصوها، نقصوا نصيبها من الثلث إلى السدس، وهم ما بيرثوا أصلا. ومين اللي بيكيف أصلا؟ مين بيطلع له النصيب الأكبر؟ هالحجي الأب كيف إذا في إخوة للميت؟ لأنه إله السدس وإله الباقي، إله الباقي، وهي بتأخذ بس السدس، هو له السدس وله الباقي كذلك. إن كان الإخوة، إذن الإخوة لا يرثون بوجود الأب، وجود الأصل الوارث أو وجود الفرع الوارث. الله عز وجل يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إن كان له إخوة، إن كان له أخ واحد، هل ينقص نصيبها إلى السدس؟ لا، إخوة. طب الإخوة كم عددهم؟ أكثر من واحد، اثنين فما فوق، لأن أقل الجمع على خلاف بين العلماء، أقل الجمع على الصحيح أنه اثنان. القرآن تكلم عن الاثنين بصيغة الجمع، قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فتكلم عن الاثنين بصيغة الجمع، ما قال قلبيكما، قلوبكما. فالشرع يعتبر أقل الجمع اثنين. وهذا يدل كذلك أن لو أن رجلا صلى مع آخر صلاة، هل تعتبر صلاة جماعة ولا لا؟ اثنين صلوا، واحد إمام واحد مأموم، صلاة جماعة؟ نعم، إذن هذه جماعة، واحد إمام واحد مأموم، اثنين، إذن هذه جماعة. فإذا فإن كان له إخوة، لو كان أخ لا، لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، لا يحجبه حجب نقصان. لكن أكثر من واحد، سواء كانوا إخوة أو أخوات، إخوة أو أخوات على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه قال فإن كان له إخوة يدخل فيه كذلك الأخوات. فإن كان الميت إخوة أو أخوات فإنهم يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس. الله يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هناك مسألة أيها الإخوة، هناك مسألة وأرجو أن تركزوا فيها. إن كان مع الأبوين زوج أو زوجة، زوج أو زوجة، فهل ترث الأم الثلث؟ يعني مات ميت وعنده زوجة، وترك زوجة وأب وأم، الآن ليس عنده أولاد وليس عنده إخوة، ما عنده أولاد ولا عنده إيش إخوة. الأب له إيش السدس، الأم ما في أولاد ولا في إخوة لها الثلث، والزوجة لها الربع لأنه ما في أولاد، يعني الزوجة لها الربع. وعلى العكس امرأة ماتت تركت زوجا أبا أما، الزوج له النصف، الأم لها الثلث، والأب له السدس. هذه المسألة أيها الإخوة أو هاتان المسألتان اسمهما المسألتان العمريتان أو الغراوان، المسألة الغراوية أو بالمسألة الغراوية تعرف، فهما المسألتان الغراويتان، وهي هما المسألتان اللتان قضى فيها عمر بن الخطاب، قضى فيهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة فاستشارهم، استشارهم، امرأة ماتت تركت زوجا وأبا وأما، الزوج له النصف، الأم الآن ما في ولد ولا في إخوة لها الثلث، والأب له السدس. سيكون نصيب الأب أيها الإخوة أقل من نصيب الأم، سيكون نصيب الأب حتى بعد أن يرجع إليه الباقي أقل من نصيب الأم اللي هو الثلث. فقال زيد رضي الله عنه وأرضاه، قال زيد رضي الله عنه وهو من أفرض هذه الأمة، قال: أما الزوج فيأخذ النصف، وأما الأم تأخذ الثلث. صحيح، بس مش ثلث التركة بأكملها، لا، ما تأخذ ثلث التركة بل تأخذ ثلث الباقي. يعني الآن لما ورثنا الزوج النصف أعطينا الزوجة حقه النصف، الآن بقي نصف التركة، الزوجة ما بتأخذ ثلث التركة كاملة بل تأخذ ثلث النصف الباقي، فتأخذ ثلث الباقي. نعم نورثها الثلث كما قال الله فلأمه الثلث، لكن في هذه الحالة نورثها ثلث الباقي، ثلث الباقي. وكذلك لو أن رجلا مات وترك امرأة، المرأة وترك زوجة وأب وأم، الزوجة لها الربع، والأم كذلك تأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي، والأب يأخذ السدس ويرد عليه الباقي تعصيبا، ويرد عليه الباقي تعصيبا. ابن عباس رضي الله عنه حصلت بينه شبه مناظرة بينه وبين زيد رضي الله عنه وارضاه. ابن عباس كان رأيه لا، ثلث التركة كلها، الله قال فلأمه الثلث، وزيد وباقي الصحابة جماهير الصحابة على هذا، عمر رضي الله عنه قضى بهذا. فقال ابن عباس: إن الله قال فلأمه الثلث، ما قال فلأمه ثلث الباقي، قال فلأمه الثلث، خلص ثلث التركة، لماذا قلت يا زيد ثلث الباقي؟ فقال زيد بن ثابت: يا ابن عباس، وهل ذكر الله ميراث الأم مع الزوج أو الزوجة؟ هل ذكر الله ميراث الأم مع الزوج أو الزوجة؟ ما ذكر الله ميراث الأم مع الزوج أو الزوجة. فالمسألة الآن خضع للاجتهاد، اجتهد الصحابة في هذا واستنبطوا من النصوص أن الأم لها ثلث الباقي وليس كل ثلث التركة. مفهوم يا إخواني؟ إذن هاتان المسألتان العمريتان، إذن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن ميراث الأبوين على أحوال: الحالة الأولى إذا كان معهم ولد، إذا في أولاد لكل واحد من الأبوين السدس، لكل واحد من الأبوين السدس. الحالة الثانية إذا ورث الميت أبواه فقط، لم يوجد وارث سوى الأبوين، لا إخوة ولا فرع وارث، فميراث الأم الثلث بالنص والسدس للأب، والباقي يرد إليه كذلك. إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة فللأم السدس، فللأم السدس، وإن كان الإخوة غير وارثين، لكننا نسلم لحكم الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا قال الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، آباؤكم وأبناؤكم. لما بين الله عز وجل لكل واحد حقه ولكل واحد نصيبه، العرب كانوا لا يورثون الابن الصغير، قالوا هذا الابن الصغير ماذا ينفع، لا نورث إلا من قاتل وأخذ بالساق، لا نورث إلا من حمل السيف، إلا من حارب، لا يورثون الصغير. وكانوا كذلك، أو كانت المسألة في البداية أن الأب ليس له نصيب معين من الميراث، إنما كان له إيش؟ وصية، كان له وصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالأب كان له وصية، الابن في الجاهلية كانوا لا يورثوه، الابن الصغير لا يورث إلا الكبار. الله عز وجل أبطل هذا العمل. الآباء لهم حق، الأبناء لهم حق، هذا الحق مفروض لهم ليس باجتهادنا. الابن الأصغر ولا الابن الأكبر هذه مسألة ليست إليك، هذه فريضة من الله. لذلك لو واحد من الأبناء عمره 40 سنة وولد صغير ولد للتو، ثم بعد ذلك مات الأب اللي عمره 40 سنة والولد الصغير الذي ما زال في المهد، له نفس النصيب، له نفس النصيب. لماذا؟ قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أنت أحيانا قد تعتقد أن النفع في ابنك الأكبر، ولكن النفع قد يكون في ابنه في ابنك غير الأكبر الأصغر. تظن أنت أن النفع في ابنك فقط فتحرم البنت، وربما يكون النفع في البنت وليس في الابن. ولذلك الأب أنت ما بتدري نفعه، والابن لا تدري نفعه، ولذلك ورثهم كما أمر الله ولا تجتهد فيها بعقلك. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ولذلك أيها الإخوة، الخلق عاجزون أن يدركوا المصلحة. أين المصلحة في الأحكام الشرعية، المصلحة في حياتهم الدنيوية؟ الخلق عاجزون، والله لو نظم الخلق حياتهم لهلكوا وعجزوا. وها هم الكفرة والمشركون لما نظموا حياتهم وجعلوا لأنفسهم قوانين خرجوا بها عن شرع الله ضلوا وتاهوا. ذلك الشرع قال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يسأل سؤال هنا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا أم في الآخرة؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا أم في الآخرة؟ والله في الدنيا والآخرة لا تعرف من هو الأقرب لك نفع في الآخرة، لأن الأب أيها الإخوة قد ينفع ابنه بالآخرة، أليس كذلك؟ ينفعه الأب، قد ينفع ابنه في الآخرة. كيف ذلك؟ يقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يقول ابن عباس الأب والأم إذا ماتا وكانا صالحين فرفعا الدرجات العالية في الجنة. الابن أقل درجة في الجنة، الأب أو الأم رفع كان من الصالحين فرفع الدرجة العالية في الجنة. الابن كان يصلي كان يصوم لكنه كان مفرطا، كان عنده بعض المعاصي، فدرجته في الجنة أقل من درجة الأب والأم. قال ابن عباس فيتفضل الله ويجعل الأبناء مع الآباء حتى تقر أعين الآباء. فيتفضل الله ويجعل الأبناء مع الآباء حتى تقر أعين الآباء. سبحان الله. إذن الأب نفع ولا ما نفع؟ نفع، نفع الابن. إذا كان الأب صالحا والابن أقل صلاح فترتفع درجة الابن لدرجة أبيه، وهذا نفع من أبيه بإذن الله سبحانه وتعالى. طب والابن ينفع؟ قلت ليش بس نفع دنيوي، وإذا كبر الأب ممكن يعينه وينفق عليه، ماشي نفع دنيوي ونفع أخروي. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترتفع درجته في الجنة، إن الرجل لترتفع درجته في الجنة فيقول، أي يقول ذاك الرجل يا رب أنى لي هذا، ما عندي يا رب من الأعمال حتى تبلغني هذه المنازل. إن الرجل لترتفع درجته في الجنة فيقول يا رب أنى لهذا، فيقال له باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. إذن الابن نفع أباه لما نفع، نفع نفع في الآخر. وممكن والله أنت تعطي ابن وما تعطي بنت، والبنت هي ظلها تدعو لك، والابن يقول لك الحمد لله الختيار اللي زحلق وخلصنا منه. لا تدرون، مسألة ليست إليك، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. البعض يقول أنا أريد أن أعطي الطائع ولا أريد أن أعطي العاصي، بدي أحكم عقله. الآن عندي أولاد، الولد اللي بطيعني بدي أعطيه، بدي أوصي له يأخذ من التركة، والثاني لا أريد أن أعطيهم التركة. هذا عاصي أول شيء لله، لا أريد أن يعطى من التركة. نقول كذلك لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. ربما إذا أعطيت هذا الولد العاصي هو يبقى على إسلامه ويرث، إذا أعطيت هذا الولد العاصي ربما استشعر تقصيره فتاب إلى الله، وربما ذاك تمنى زوال أبيه وتمنى موت أبيه فأخذ هذا المال، فكان الابن العاصي الذي تاب وكان سببا في نفع أبيه أفضل من الابن الطائع الذي ربما أطاع الله ثم انتكس بعد ذلك. إذن لا تدري أنت، ليست المسألة إليك، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. وذلك البعض تساءل فقال الله عز وجل بدأ بميراث الأبناء ولم يبدأ بميراث الآباء، مع أن الآباء أحق من الأبناء بالوصية، يعني الأب يشفق عليه أكثر من الابن، هيك الأصل. والله عز وجل أوصى بالآباء أكثر من وصيته بالأبناء، أكثر، لأن الوصية بالأبناء إنما هي فطرة، لأن العناية بالأبناء هي فطرة عند الإنسان، كل أشفق على أبنائه، لكن الأب حثك على بره. فلماذا بدأ بالأبناء هنا؟ يوصيكم الله في أولادكم، ما قال يوصيكم الله في آبائكم، لكل واحد منهم السدس. أول شيء ذكر ميراث الأبناء ثم ذكر ميراث الآباء. شوف الأبناء الآباء. طب لما جاء لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، بأي شيء بدأ؟ بالآباء ولا بالأبناء؟ بالآباء. فقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ولذلك حتى يدلك المسألة ليست ترتيبا، ليست المسألة ربما الابن نفعك أكثر من أبيك، ربما الأب نفعك أكثر من ابنك، فالمسألة ليست إليك. ولذلك قال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، الذي فرضها هو الله سبحانه وتعالى، هي فريضة من الله سبحانه وتعالى، ليست المسألة إليكم ولا بعقولكم، ولا تفكرون بها كما تريدون، ولا تحكمونها كما تريدون. هذه الآية أيها الإخوة تدلل أنه لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، لا يحل لأحد أن يجتهد ولا أن يبين رأيه مع وجود نص، خلاص هذه فريضة من الله. ولذلك هذا يبين ضلال من قالوا إن العقل مقدم على النقل، وإن في هذا الزمان لضيق الأزمات ونحو ذلك نورث الذكر مثل الأنثى وما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ضلال مبين. لا اجتهاد مع النص، لكن هناك اجتهاد في النص لتخرج منه الكنوز والدرر والعبر وتخرج منه الفوائد. كل المفسرين يجتهدون في النص، لكن مع النص يخرجون عنه؟ لا. ولذلك انظر ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو يربينا ويعلمنا. روى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أن هزيل ابن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت بنت وبنت ابن وأخت، عن بنت وبنت ابن وأخت، رجل مات ترك بنت وترك بنت ابن، ابنه مات قبله وترك بنت ابنه وترك أخته، ماذا لكل واحد منهم؟ ما هو نصيب كل واحد منهم؟ فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للبنت النصف، أليس كذلك؟ البنت لها وإن كانت واحدة فلها، صحيح البنت لها النصف، لكن اسمع ماذا قال، قال وللأخت النصف. خلاص انتهت التركة، البنت لها النصف والأخت لها النصف، وبنت الابن أبو موسى الأشعري قال ليس لها شيء، البنت لها النصف والأخت لها النصف. قال أبو موسى الأشعري وأتي عبد الله بن مسعود فسيصدقني. ذهب الرجل إلى عبد الله بن مسعود فسأله، فلما سأله وبين له ما أجاب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، إن أنا قلت بهذا لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. طبعا الضلال على أنواع، قد يكون الضلال عن قصد وهذا ضلال مبين، قد يكون الضلال بمعنى الخطأ يعني أخطأت إذن أنا وما اهتديت إلى الصواب، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن قضيت كما قضى أبو موسى الأشعري. طب ماذا تقضي؟ قال أقضي بما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ الآن لا في اجتهاد لأبي موسى الأشعري ولا اجتهاد لابن مسعود، أبو موسى الأشعري اجتهد لأنه لم يكن عنده نص، ما كان عنده نص فاجتهد، لكن ابن مسعود عنده النص، سمع من النبي عليه الصلاة والسلام يقضي في هذا، ولذلك ينبغي أن نعظم النص الشرعي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن قضيت بما قضى أبو موسى الأشعري. قال وكيف تقضي؟ قال أقضي بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النص صحيح، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الباقي. للبنت النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي، هكذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام. أبو موسى الأشعري ماذا فعل؟ بنت الابن ما ورثها، والأخت أعطاها أكثر من حقها، أعطاها النصف، فقضى ابن مسعود بذلك. فرجعوا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبروه بذلك. انظروا أيها الإخوة إلى الإنصاف وإلى حسن الرجوع إلى الحق، ما كان يتعصب لقوله وما قال أنا قولي الحق ولا أرجع عنه، وهذا يدل على إمامته وعلى صحبته رضي الله عنه، وأنه كان يتكلم الكلمة الخالصة لله، فتبين له أن قوله غير صحيح، قوله أن قوله مخالف للحديث، فرجع عنه سريعا. ولذلك العز بن عبد السلام قيل أنه لقب بسلطان العلماء، تعرفون لماذا؟ قالوا أفتى فتوى ثم تبين له بعد ذلك أنه أخطأ فيها، فبعث مناديا ينادي في الناس أيها الناس لقد كان العز بن عبد السلام يفتيكم بهذا بهذه الفتوى وإنه أخطأ فيها وهو راجع إلى الحق، ينادي بالناس. ومن ذلك اليوم لقب بسلطان العلماء، سلطان العلماء ينادي في الناس أخطأت في هذه المسألة ليس عيبا. أبو موسى الأشعري لما بلغه ذلك قالوا إن ابن مسعود قد قضى بذلك، فقال أبو موسى الأشعري لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، وفي رواية لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم بفتح الحاء أو بكسرها، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. إذن المسألة فريضة من الله، ليس لأحد أن يتدخل فيها أو أن يتحكم بعقله. طب الواحد البعض يقول ليش السدس والربع والثلث، ليش ماذا المسألة هكذا؟ يقول لك انتبه، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، فهو كل القسمة هذه التي مرت هي ناتجة عن علمه سبحانه وعن حكمته، والله هو العليم الحكيم. خذها معلومة، هذه أكثر سورة ورد فيها اقتران اسم العليم مع اسم الحكيم هي سورة النساء، أكثر سورة في ثمانية مواضع، أكثر سورة في القرآن اقترن فيها العليم مع الحكيم سورة النساء في ثمانية مواضع، وما ذكر فيها إنما يدل على التشريع، فتشريع الله بعلمه وحكمته، ولذلك هو الحكيم. ما معنى الحكيم؟ إما بمعنى اسم الفاعل الحاكم، وإما بمعنى المحكم، فهو حكيم أي حاكم لكل الخلق، وحاكم لكونه وبشرعه، ومحكم أي محكم لكل شيء، فكل شيء محكم من الله، فالتشريع محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محكم في غاية الحكمة وفي غاية الإحكام. إن الله كان عليما حكيمة. هذه تحتاج أيها الإخوة لتفصيل اقتران العلم والحكمة إن شاء الله. نكمل في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.